إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مستشفيات عدن تمتلئ بجثث قتل العمالكة وإعلام العدوان ومرتزقته يستمرون في التضليل. صحفي إصلاحي: ليلة قراءتي للتكرير لم أستطع النوم. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية مع أخبار التفجيرات التي تشهدها محافظة عدن، حيث شهدت صباح اليوم تفجير عنيف بين ميليشيات الاحتلال في سياق الصراع يعني، لكن إعلام العدوان يضلل بشكل دائم، يقول هذا رمى قنبلة ويقول هذا كان اشتباك ويقول يعني بين فلان وزعطان، لكن في الحقيقة هو صراع مستمر بين ميليشيات الاحتلال. لم يعد يستطيعوا أن يخفوا هذا الصراع، لكن يعني يكذبون هكذا، قد عادتهم وظيفتهم المرتزقة يكذبون لجل أن قطع عليهم المعاش ولجل ما فيش عندهم لا قيم ولا مبادئ ولا يستحون. يعني 3 سنوات من الاحتلال وهم يكذبون يوميا وما بيستحوا. واليوم سنتحدث عن نموذج من التضليل الإعلامي أيضا في موضوع آخر، لأن الإعلام له دور كبير في التضليل في المحافظات الجنوبية. إعلام العدوان له دور كبير، والجميع يعرف أنه المكينة الإعلامية الضخمة والهائلة والإمكانيات الهائلة للعدوان ولمرتزقته، وهذا يعملون على التضخيم والتبرير والتكذيب وقلب الحكايك رأسا على عقب وتزوير الحكايك إلى آخره، لأن حربهم إعلامية ما مش معهم أي شيء، لا انتصارات عسكرية لا مبادئ لا قيم لا أخلاق لا مشروع دولة ولا أي شيء يدافعون عنه، يحاولون أن يعوضوا بالكذب والتضليل الإعلامي. تخيلوا يعني في أحد المواقع يصرف له 10 مليون ريال شهريا موقع في الجنوب، وهو يتبع إحدى الفصائل المسلحة. موقع آخر يصرف له 20,000، أو عدة مواقع أو مجموعة من الصحفيين يصرف لهم 20,000 يعني درهم أو ريال سعودي كما كان، تخيلوا في الشهر يعني كم للإذاعات كم للقنوات كم للصحفيين البارزين ومرتزقة كم كم وكم. ونجي نقارنها ما يحصل عليه موقع واحد في الجنوب ميزانية الإعلام الرسمي وأكثر هنا في صنعاء، وأكثر حتى ميزانية تقريبا إعلام منصار الله بكلهم. أما البرنامج هذا يعني ما نتحدث لا يساوي شيء أمام ميزانيتهم التي يعني يضخون فيها مليارات، لأنهم يستهدفون العقل والفكر لتغيير الرأي المجتمع بما يخدمهم. وبالفعل نجحوا في كثير من التضليل، لكن الحمد لله الآن بعد اتضاح الحقائق وأصبح العالم وقرية واحدة بيستطيعوا يشوفوا المسيرة، بيستطيعوا يسمعوا هذا البرنامج، بيستطيعوا يقروا المنشورات الفيسبوك الواتس، يعني صارت هذه أموالهم هباء منثورة. والحقائق تفرض نفسها حتى على المعاندين. طيب موضوع آخر، يوم أمس كان هناك عمليات نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي. البداية كان هناك استهداف مقر قيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي بعملية مشتركة بين سلاح الجو والمسير والقوة الصاروخية. الثانية هناك عملية هجومية برية نوعية كبيرة في جنوب غرب كيلو 16 على مواقع مرتزقة، وبفضل الله كان هناك مئات القتلى في العمليتين، والحمد لله تنكيل بشكل كبير في معركة الحديدة. لكن الإعلام حقهم قدوه يعني أخذ دروس من الانكسارات والخيبة التي تعرض لها فيما سمي باحتلال المطار أو كيلو 16 أو نهم ودخول صنعاء. خلاص دحين قبي صعد سكته، ما عاد يتكلم إلا بعد ما يحقق انتصار. ليش؟ لأنه فضح نفسه بأنه يكذب، وعرف الشعب اليمني بأنه يكذب، لذلك لم يعدوا يثقوا فيه. الآن قد أصبح متحرج. طيب العمليات، والحمد لله هناك عمليات كبيرة ونوعية. إعلام المرتزقة في الجنوب، شوفوا على تضليل إعلامي وعلى خداع وعلى كلب الحقائق، لأنه دائما الباطل في إعلامه يقلب الحقائق رأسا على عقب ولا يتكلم بالحقيقة أو الواقع أبدا. شوفوا النموذج ما قالوا: ألوية العمالقة تعلن عن مقتل 80 حوثيا بالحديدة. طيب كيف تعاطوا الخبر مع حقهم؟ يعني خسائرهم، قالوا 5 شهداء و9 جرحى من اللواء 10 عمالقة بحادث مروري في الخوخة. لا إله إلا الله، 5 شهداء بحادث مروري و9 جرحى. شوفوا على تزوير وعلى كلب الحكائق رأسا على عقب. الحقيقة مستشفيات عدن امتلأت بجثث قتل العمالقة ورفضت استقبال بقية الجثث والجرحى. هذه مستشفيات عدن، أما مستشفيات تهامة، الساحل الغربي، الخوخة، يعني المناطق المحتلة طبعا قد مليانة، عدا عن الجثث هذه بيتركوها. لكن شوفوا كيف الإعلام يغير، لأنه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الإنسان كما ما بش عنده إيمان ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، يكذب يكذب ولا يستحي. وكم من الأحداث التي بقيت داخل حتى عدن وكانوا يزورون فيها ويضللون ويختلقون روايات كاذبة. شوفوا 80 حوثي هذا يوم أمس، من الذي قتلهم؟ قالوا ألوية العمالقة. طيب ألوية العمالقة كم قتلوا منهم؟ قالوا 5 شهداء و9 جرحى، يعني بحادث مروري. يعني كيف ألوية العمالقة يقتلوا 80 حوثي ولا الحوثيين هذول ولا قتلوا حتى واحد ولا حتى جرحوا واحد؟ يعني تناقضات عجيبة وغريبة تفضح كذب هؤلاء ودجلهم. هم يتحركون بالمال ويعملون لمصلحة المحتل في إخفاء الحقائق عن أبناء المحافظات الجنوبية، مع أنه الجميع بيشاهد في عدن الجثث والتشييع. وحتى أمس قرأت يعني كثير من المنشورات وإلى آخره، إلى آخر الناس كلهم بيشاهد، لكن هؤلاء لا يستحون. لو كان هناك إعلام صادق، حتى في تكسير من إعلامنا في مخاطبة أبناء الجنوب، وهنا نوجه اللوم للهيئة الإعلامية ولوزارة الإعلام في التغطية الأحداث الجنوبية في المحافظة الجنوبية لنقل الحقيقة. يعني لو كان هناك إعلام صادق حتى من أبناء الجنوب أنفسهم من المواقع التي هناك وإلى آخره، هل سيستمر المحتل إلى اليوم؟ هل سيستمر التضليل والخداع؟ هل سينجر أبناء المحافظات الجنوبية إلى الجبهات للقتال، إلى محارك، لا في معارك ليس لهم لا ناك ولا جمل؟ هل سنشاهد ارتكاب المجازر والمجازر والمجازر والاغتيالات والتفجيرات والاغتصابات والناس ساكتين؟ لا، الإعلام بيخدر، هناك الإعلام يخدر. وإذا في فضيحة كبيرة كما حدث بحق الخمور أول أمس، ولا بالسجون السرية، ولا بالاغتيالات، ولا بالقاعدة وداعش وعلاقتها بالعدوان وإلى آخره، يحاولوا أن يصرفوها تجاه مرتزق محلي، مثل ما عملوا في حق قرار بندق. يعني الاحتلال هو المسؤول عن تدمير الاقتصاد اليمني وتدهور العملة، وهو الذي يستهدفها، وهو الذي يحاصر البلد والمطارات والموانئ، وهو الذي نقل البنك المركزي إلى عدن، وهو الذي طبع عملة بدون غطاء أجنبي، وهو 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 يقدموا بندق ضحية، وهكذا يضحون بالمرتزقة. شوفوا مثلا قضية هذا جمال خاشقجي الذي قام بالعملية، هي المخابرات السعودية والتركية والأمريكية، وهي لعبة مدبرة بينهم. ومن يقدم الضحية ذا الحين؟ المرتزقة حقهم، ولا من حقهم القنصل، ولا ذي أحمد عسيري الذي كان ناطق العدوان، وإلى غيره. طبعا له أوجه أخرى فيما يتعلق بالسنن الإلهية، لكن ليس المجال حديثها حول. لكن لاحظوا، يعني بدل ما يوجه التهمة الحقيقية تجاه الأساس الذي هو في كل مصائب ما يتعرض له البلد، لا، يحاولوا يصرفوا أنظار الناس عن هذا ويحملوا المتهم من المرتزقة. الاحتلال مسؤول عن كل ما يجري، العدوان مسؤول عن كل ما يجري من مشاكل وأزمات اقتصادية وإنسانية وأخلاقية وإلى غيره. ما يحدث في الجنوب من حتى طفح مياه المجاري الاحتلال يتحملها، من الاغتيالات يتحملها الاحتلال. وقد اتضح للجميع، قد اتضح للجميع أن المحتل وراء كل شيء. وسنأتي في ملف مشاركة الإسرائيليين والشركة الإسرائيلية في الاغتيالات في عدن، التفجيرات، اللا دولة، انعدام المرتبات، كل شيء، كل شيء يتحمله المحتل. لكن المرتزقة لأنهم مدفوعين الأجر وبلا دين ولا ضمير ولا وطنية، وباعوا بلدهم وخانوا شعبهم، بيكذبوا على أبناء الشعب ويضللوا خدمة للمحتل.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الملف المهم جدا، المهم جدا، والذي ينبغي أن نقف حوله ومع عشرات الأيام لكي يعرف الجميع الحقيقة، بدلا من تجاهله أو بمحاولة العدوان إشغالنا ببعض التفاصيل أو بإدخال كثير من الشائعات أو إشغالنا ببعض الأمور. لا، هذا الموضوع يجب أن نحن نركز عليه، ويركز عليه كل وسائل الإعلام، ويفضحوا المحتل والعدوان، ويكشف الحقائق التي كنا نتحدث من بدايتها. وأول يوم تحدث السيد القائد، أو ثاني يوم في خطابه، أو تقريبا أول يوم، بأن هذا العدوان أمريكي إسرائيلي. اليوم تتكشف الكثير من الحقائق حول هذه الحقيقة وتتضح للناس جميعا، ليس لأنه مثل ما بالنادي، لا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد لنا هؤلاء أنهم أعداء وخطرهم، وقال انتبهوا. لكن للأسف البعض انجر وراءهم واغتر بشعاراتهم المخادعة والتضليلية، واليوم يجني للأسف دماء ويدفع ثمن لعبوديته ولانخداعه بمثل هذه الشعارات. هذا الملف هو مشاركة الإسرائيليين أو شركة إسرائيلية في الاغتيالات بعلاقة مع الإمارات والسعودية. جاءت بهم السعودية والإمارات إلى عدن ليقتلوا اليمنيين. ما عاد باقي بعد هذا الحقيقة، ما عاد باقي. أمس صحيفة الواشنطن بوست تعلق على هذا الحادثة، تقول أن وكالة الاستخبارات الأمريكية هي مشاركة في دعم هذه الشركة. يعني ما هو الموضوع مرتزقة أمريكيين، لا، الموضوع أنه نعرف الشركات الأمنية الأمريكية والإسرائيلية كلها برعاية الدولة، بس لكي يخرجوا من المحاسبة القانونية أمام القانون الدولي ولا القانون الأمريكي، خلوها شركات على أساس أنها قطاع خاص، مع أن الضباط كلهم في البحرية وفي المارينز، والذي يقودونها والذي يشتغلون فيها. لاحظوا هذا الحدث المهم الذي يكشف الحقيقة لنا جميعا، ولإخواننا الإصلاح بالتحديد، ولإخواننا الجنوبين بالتحديد، ولكل من لا يزال يظن أن إسرائيل بعيدة عن العدوان في اليمن بالتحديد. اليوم إسرائيل في عدن تغتال وتفجر وتقتل وتصور بطائرة بدون طيار وتنشره للعالم للعالم. طيب، أمس أنا تكلمت معكم على رواية أحد الذي كانوا موجودين الصحفيين الذي فعل القصة بعنوان ليلة من الرعب. اليوم قصة جديدة لهذا عبد الركيب الهدياني، وهو صحفي إصلاحي في الجنوب، صحفي إصلاحي ومن أشد المعادين للجيش واللجان الشعبية والمجلس السياسي والأنصار الله، ومن أشد المرحبين والمبررين لجرائم العدوى. لاحظوا كيف يصل المرتزقة إلى حقائق تجعلهم يعترفون وتجعلهم يراجعون حساباتهم بعد أن كانوا يعاندوا ويحاربوا يضللوا ويخادعوا. هل يمشوفوا ما كان؟ طبعا هذا عبد الرقيب الهدياني كان في المبنى أيضا يوم الجريمة، يوم جريمة اغتيال أنصاف مايو رئيس حزب الإصلاح، وهو كان نائب برلماني. أنا سأقرأ لكم مقطع فقط من مقابلته، وهي مقابلة كبيرة والبرنامج يعني ما يسع لكي نتحدث عنها كامل، لكن شاهد الموضوع. لاحظوا ماذا قال. قال: أولا أصدقك القول إننا ساعة وقوع الحادثة قبل 3 سنوات وتحديدا في 29 من ديسمبر 2015 لم نكن حتى متأكدين أن العملية تستهدف المكتب والمقر الذي كنا بداخله. حتى بيان الإصلاح في تلك الفترة لم يشر إلى أن المستهدف كان الحزب أو المقر، لأن الانفجار وقع في الطريق، واعتقدنا أن ما حصل للمبنى إنما هو من تأثيرات الانفجار الذي أدى إلى انهيار البوابة الرئيسية، وكنا نعتقد أن العملية تقصد البنك المركزي الذي يقع جوار المقر ب50 متر. لكن حينما رأينا التفاصيل والاعترافات بأن العملية كبيرة ومرصودة وبتصوير فضائي عبر طائرة بدون طيار وعبر مرتزقة أجانب محترفين، وأن الهدف كان تلغيم مقر الحزب بالكامل وقتل كل من فيه كما أشار المرتزقة الإسرائيلي جولان، شعرنا بالرعب. أقول وأنا أقرأ تفاصيل العملية الكبرى التي كانت تستهدف كل من كان بداخل المقر، وبهذه الحرفية وبهذه الأعداد وبهذه القوات والتخطيط والدكة، شعرت بالرهبة والخوف، وأعترف أني ليلة قراءتي للتقرير لم أستطع النوم. تساءلت كثيرا، هل يعقل؟ هل إلى هذا الحد؟ فنحن مجموعة صحفيين ونشطاء وموظفين وضعتنا الإمارات بكل ثقلها ووزنها وقواتها وأموالها ونفوذها، كيف ستنتهي حياة هؤلاء الأبرياء المسالمين بهذه العملية الكبرى؟ الأمر مخيف ومرعب، خصوصا عندما تكتشف، شوفوا عدو بعد 3 سنوات تكتشف أنك أمام دولة شقيقة عربية استعنا بها لتساعدنا. الله، جو لجل سواد عيونك وجو لجل يجبره بخاطرك، فإذا بها تمارس القتل الموغل في الحقد والكراهية إلى هذا الحد. هذا شيء متوقع، شيء متوقع، وهذا ما كنا نحذره. الإنسان الذي لا يمتلك وعي والذي لا يمتلك ثقافة قرآنية يقع في مثل هذه الانخداعات وينخدع، ينخدع بالأعداء، لأن الأعداء لديهم أساليب خبيثة وماكرة ومنافقة، تقدم نفسها كما قدمت إبليس أو كما قدم إبليس نفسه، إني لك من الناصحين. هذولا جو يساعدونا، جو يحررونا، جو يقطعوا اليد الإيرانية. ولاحظوا اليوم حجم الحقد الذي ظهر من المحتل حتى على مرتزقتهم. الوعي لن يحصل إلا بالثقافة القرآنية التي هي المصدر الأساسي، التي هي من رب العالمين الذي يعلم السر وما أخفى، يعلم الناس كلهم، يعلم نفوسهم، وهو الذي خلقها، فهو يعلم ما يصلحها وما يضرها. جاء لنا بالقرآن الكريم وشرح فيه كل ما نريده في حياتنا وكل ما يتعلق بشؤون حياتنا، وأبرز نقطة ركز عليها القرآن الكريم هي الأعداء ومواجهة الأعداء. أنتوا اقرأوا القرآن والجميع يعرف السور الكبر كلها: البقرة، العمران، النساء، الأنعام، الأنفال، المائدة، التوبة، إلى آخر من السور الكبر. ما هي أبرز المحاور الأساسية فيها وأبرز الفكرة الأساسية فيها وأبرز النقاط التي تهتم بها؟ هي قضية اليهود والصراع مع اليهود والمنافقين. طيب، هذا هو الإسلام، الذي يزيدنا وعي، يعني كيف تركنا هذه الصور الكبار ونحن نقرأها يوميا وانخدعنا بالعدو؟ لأننا لم نعد إلى القرآن، لم يكن وعينا وعيا قرآنيا، وعينا أصبح مستورد إما ثقافة وهابية أو أوروبية أو أمريكية أو داعشية. لو عدنا إلى القرآن ما كان ضحكوا علينا، يعني مثل هؤلاء انجروا وراء الشعارات حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة ولا جو ساعدونا ولا، ما كان انجروا أبدا. كل هذه الصور وكل ما في القرآن الكريم يركز ويشخص من هم أعداؤنا. ما هو التشخيص؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ما قالش إيران ولا قال مصر ولا قال الشيعة ولا قال السنة ولا هذه المسميات التي جاءت حاليا منذ غرس الكيان الإسرائيلي في قلب الأمة العربية. لا، اليهود هم هؤلاء أعدانا، قال اليهود. وبعدين في آية ثانية للذي، وكأنها بتخاطب اليوم الذي بيحاول أنه يصرف عداوتنا مع اليهود إلى إيران ولا إلى العراق ولا لبنان ولا مصر ولا ليبيا ولا الخليج ولا غيرها. والله أعلم بأعدائكم. من أعلم، نحن أم الله؟ عندما جيت تقول أنت عدوي، أنت يا روافض يا مجوس يا حوثيين، ومن هذا المسميات ما حناش دارين منن، يعني ليس لها لا حتى في التاريخ اليمني ولا يعني ولا قد حد عبد النار، ولا نحن بنصلي في الجامع، في الجامع بيننا وبين الناس كلهم، لما يقولوا مجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار. على العموم هؤلاء الذين يحاولوا يصرفوا العداء نحو الحوثيين أو أنصار الله أو حزب الله أو حماس، هؤلاء طبعا حركة النفاق، يحاولون أن يصرفوا العداء الحقيقي الذي قال الله لنا أنهم أعداؤنا هم اليهود، يحاولوا يصرفوا إلى بيننا البين، بين المسلمين أنفسهم، باسم الشيعة باسم السنة باسم المناطقية. هذه العناوين التي صنعها الاستعمار، وأعداؤنا الذي صنعوها داخل الأمة العربية، والله في الأول والأخير نحن كلنا مسلمون، ونحن ينبغي أن نعود إلى الأصل الذي هو القرآن الكريم يجمع الناس كلهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني لاحظوا اليوم الذي بيمشي في خط اليهود والنصارى، اليوم ذا الحين العمالقة، السلفيين، الإصلاحيين، السعوديين، الإماراتيين، مع من بيكاتلوا، في صف من؟ الأمور أصبحت واضحة، في صف أمريكا، في صف إسرائيل، ما عاد يحتاج شر، وكلكم دارين، حتى المعاندين والله أنهم دارين. هل هذا مع الحق؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم علاقات مع اليهود ونقاتل معهم ونقاتل لخدمتهم؟ عاد هذا جريمة أكبر. لا، الله أمرنا أن نتوحد ضدهم، مش نسير نقاتل معهم. لكن شخص في القرآن الكريم أيضا فئة من الذين هم من أبناء الإسلام والذين ينتمون إلى الإسلام، سماها فئة المنافقين. هذا المنافقين ما هوش الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا، هذا تعريف خاطئ، تعريف الوهابي لجل يضحكوا علينا. لا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا الله؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا هو تعريف المنافقين. يجي يتخذ الكافر ترامب ولا نتنياهو، إسرائيل ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا، أولياء من دون المؤمنين. اليوم ما عاد بيتخذوهم أولياء، اليوم قد بيتخذوهم آلهة بيقاتلوا لأجلهم معهم لتحقيق أطماعهم، بيقدموا المليارات، بيقدموا المليارات لأجل رضا ترامب ولا نتنياهو، ويتنازلوا عن أموال الأمة لليهود والنصارى، ويحاصرون في المقابل شعب الإيمان والحكم. هذا هو المنافق، هذا هو المنافق. اليوم السعودية هي قائد حركة النفاق في الأمة العربية والإسلامية، هي والإمارات. عندما يأتي يقاتل معها المرتزق اليمني من أي طرف، من أي طرف، سواء باسم الدين من السلفيين ولا من الإصلاحيين ولا باسم الجمهورية من خبرة طارق عفاش ولا باسم المناطقية كما يحاولون أن يزرعوا في تعز ولا بأي اسم، هؤلاء مخدوعين، ينخدعون لو عادوا إلى القرآن الكريم لوجدوا أن أعداءنا هو الذي يجب أن نتحد جميعا في مواجهتهم. لاحظوا اليوم المرتزقة عندما انخدعوا كيف يعانون الأمرين. ليش؟ لأنهم لو عادوا إلى القرآن الكريم لوجدوا حقيقة أخرى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم ذلال الصلاحين كم قد حاربوا معهم؟ العمالقة ولا السلفيين ولا كم حاربوا؟ وبعد يرجعوا يقصفهم بالطائرات وذلحين يقتالوهم. أيضا هناك حقيقة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ولو ضحكوا لكم ولو تصوروا جنبكم ولو استضافوكم ولو ادوا لكم عناوين ولو ادوا لكم مواكب ولو ادوا لكم شوية زلط وتأبى قلوبهم. هذا الذي يجب أن نعود إليه لنشخص عدونا من هو كما جاء من الله. ما هو الاجتهاد مني ولا منك ولا من أحد، لا، من الله الذي هو خالق الناس كلهم، خالق الناس كلهم. هل نحن مؤمنون بالقرآن؟ هذه أكبر قضية في القرآن الكريم ركز عليها القرآن الكريم، وهي تشخيص العدو ووسائله وأساليبه وكيفية مواجهته، الذين هم اليهود والنصارى. طيب لماذا لا نعود جميعا؟ الآن بعد هذه الأحداث الحكائق التي تؤكد ما جاء في القرآن الكريم، لماذا لا نعود جميعا للقرآن الكريم؟ لماذا لا نعادي اليهود والنصارى ونعبر في مواقفنا وفي تحركاتنا ونتحد في مواجهتهم؟ ليش؟ ليش؟ هذه الحكاية هي عبرة للناس كلهم، وهي حجة على الناس كلهم، واضحة، واضحة للناس كلهم. ما علينا إلا أن نعود ونصحح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن نعود إلى هذا القرآن الكريم لكي نضمن العزة والكرامة في الدنيا ورضا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الآخرة. لكن عندما ينجر الإنسان بعد اليهود والنصارى في حركة النفاق، للأسف يحشر مع أعداء الله.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الفضل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فتت بعض التفاصيل هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها: مستشفيات عدن تمتلئ بجثث قتل العمالقة، وإعلام العدوان ومرتزقته يستمرون في التضليل. صحفي إصلاحي: ليلة قراءتي للتكرير لم أستطع النوم. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاث. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.